الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر الأمور، وكلما
فعل سائر المأمور
مأمور إن شق فعل سائر المأمور، وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، وكل حكم دائر ما علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، وكل شرط لازم للعاقد وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما.
قول المصنف رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذه قاعدة عظيمة وجليلة، وفوائدها غزيرة، ومعناها أن الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعله كله، إذا جاء بهذا العمل الذي رتب عليه الأجر كاملا استحق الأجر كاملا، وإن فعل بعضه أي بعض هذا العمل استحق الأجر بقدره، وهذه القاعدة دلت عليها النصوص الشرعية على أن الإنسان يجازى على عمله، إنما الأعمال بالنيات، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكل إنسان يجازى بعمله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فإن أتى ببعض العمل فإنه يؤجر بقدر ما عمل من عمل. ويمثل لهذا بأمثلة، وقد تدخل في العبادات وتدخل في المعاملات. فإذا جاء العبد بالعبادة كاملة كان أجره كاملا، مثلا الصيام، صيام النفل لو نوى الصيام من طلوع الفجر الثاني نوى صيام هذا اليوم نفلا، فإنه يكتب له الأجر اليوم كاملا. لكن لو ما نوى الصيام إلا قبل الظهر نوى صيام ذلك اليوم لم يأكل شيء، فإن أهل العلم يقولون يكتب أجره من حين نيته، من حين نوى الصيام فإنه يكتب أجره، أجر الصيام. وكذلك الصلاة جاء في الحديث أن من الناس من لا يكتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا عشرها، إلا سدسها، أجر الصلاة بقدر ما وقع فيها من كمال أو نقص، بقدر ما وقع فيها من كمال أو نقص. ولهذا النوافل جاء في الحديث أنها تكمل النقص. يقول الله تعالى يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل عنده تطوع في الصلاة نوافل تكمل النقص، الصيام هل عنده تطوع 6 من شوال أيام البيض، أو 3 أيام من كل شهر، 2 والخميس يوم عرفة، يوم عاشوراء، يوم قبله أو يوم بعده، وهكذا. فهذه النوافل تكمل النقص الذي يحصل في الفرائض. فبقدر ما يكون في الصلاة من كمال وإتيان بها بشروطها وأركانها وواجباتها يكون الأجر، وخشوعها يكون أجرها، وبقدر ما يحصل فيها من نقص يكون الأجر، ينقص الأجر. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إنه رب رجلين في الصف بينهما كما بين السماء والأرض، في الخشوع وفي أداء الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها. نعم. كذلك في باب المعاملات تدخل في باب الإجارة وفي باب الجعالة، فلا يستحق المؤجر الأجرة حتى يستوفي المستأجر المنفعة النفع، حتى يستوفي المستأجر النفع. يعني إذا استأجر هذه الشقة مثلا لمدة شهر واتفق معه أن بعد شهر يعطيه الأجرة، فلا يلزمه أن يدفع له الأجرة إلا بعد نهاية المدة محددة. وهكذا الجعالة، إذا قال شخص من يأتي لي بكذا وله كذا، فلا يستحق الجعل حتى يأتي بما اتفق عليه، فإنه يستحق عند ذلك الجعل الذي اتفقا عليه. فهذه القاعدة تدخل في باب العبادات وتدخل في باب المعاملات. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل بقدر ما قام به من عمل، سواء كان في العبادات أو في المعاملات، فإنه يستحق الأجر على ذلك والثواب على ذلك. وبقدر ما يحصل من نقص فإنه ينقص أجره وثوابه على العمل. نعم. قال المصنف: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. واضح القاعدة. إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب، فإما أن يقدر عليه كله، وإما أن يعجز عنه كله وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه. فإن قدر عليه كله أمر أن يصلي واقفا، إنه يصلي واقفا. أمر أن يغسل أعضاءه جميعا، يجب عليه غسل الأعضاء جميعا. وإما أن يعجز عنه كله، يعجز عن الوضوء، مريض لا يستطيع توضأ ويعجز، أو أن يعجز كذلك حتى عن التيمم، فإنه يصلي حسب استطاعته. وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه، فإن قدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يؤدي الذي يقدر عليه. مثلا يستطيع أن يغسل وجهه، يغسل يديه، يمسح رأسه، لكن لا يستطيع غسل رجليه بها علة بها، فإنه في هذه الحالة يتيمم بقدميه. وكذلك من عنده ماء، من عنده ماء يكفي لبعض طهره، عندك ماء لكن ما يكفي أنك تتوضأ به كاملا، فإنك تتوضأ بما يتيسر من هذا الماء وتتيمم للباقي. عندك ما يكفي لغسل الوجه ولغسل يديك ولمسح الرأس، لكن رجليك ما يكفي، فإنك تتيمم للباقي، تتيمم للباقي، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. كذلك مثل بعض الفقهاء بقاعدة وهي تنطبق على هذا أو قريبا منها، وهي الميسور لا يسقط بسقوط المعسور. وهذه القاعدة عند الشافعية ذكرها الأهدل في القواعد الفقهية، الميسور لا يسقط بسقوط المعسور. مثلا شخص من الناس قطعت يده ولم يبق إلا جزء قليل من المرفق، هل في هذه الحالة يسقط عنه غسل يديه أو غسل يده المقطوعة؟ لا، الميسور لا يسقط بسقوط المعسور. إذا كانت اليد قد قطعت فالمتبقى منها هو الذي يغسل، إذا بقي شيء من اليد يعني قبل المرفق أو مع المرفق يعني باقي من عضو المغسول فإنه يغسل ولو كان شيئا يسيرا. لكن لو قطعت اليد إلى ما بعد المرفق سقط في هذه الحالة غسل اليد المقطوعة، سقط غسل اليد المقطوعة في هذه الحالة. فالميسور لا يسقط بسقوط المعسور. وكذلك إن عجز عن الصلاة قائما إنه يصلي قاعدا، وإن عجز عن الصلاة قاعدا فإنه يصلي على جنب، وإن عجز عن الصلاة على جنبه فإنه يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. وبقي بعد ذلك الخلاف، هل إذا عجز عن أن يصلي مستلقيا، منهم من قال يصلي بعينيه وإن عجز فإنه ينوي بقلبه، إن عجز عجزا تاما فما استطاع يتحرك ولا يحرك عينيه ولا. وأما تحريك الأصبع فهذا لا أصل له كما قال أهل العلم، لا أصل له. وإن عجز وإن قدر على أن يصلي بعض الصلاة قائما وبعضها عجز عن الصلاة فيها قائما فإنه يصلي ما تيسر له قائما ويجلس في الباقي. يستطيع أن يقف، يستطيع أن يصلي قائما، لكن الركوع ما يقدر يركع، لأن إذا جاء الركوع يجلس. يستطيع أن يصلي قائما ويركع، لكن السجود ما يقدر يسجد على الأرض، إذا جاء السجود يجلس. وهكذا العكس، إذا كان لا يستطيع الوقوف لكن يستطيع السجود فإنه يجلس ويركع وهو جالس إذا كان لا يستطيع الركوع، لكن إذا جاء السجود يسجد على الأرض. وهذا ينبغي حيثا أن تنتبه له في من يصلي جالسا أو على الكرسي. فهذه القاعدة قاعدة كذلك عظيمة، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. كذلك الحج مثلا مسائل كثيرة، إن استطاع أن يقف بعرفة يبيت مزدلفة، لكن الرمي ما يستطيع أن يرمي الجمرات، إن امرأة حامل أو ضعيفة أو كبير في السن فإن في هذه الحالة يوكل ويستنيب من يرمي عنه. كذلك ما يستطيع أن يذهب إلى المجزرة أو أن يذبح الهدي، وأراد أن يوكل من يذهب يذبح عنه له ذلك. فالشيء الذي يقدر عليه يفعله، والشيء الذي لا يقدر عليه يستنيب في الباقي. كذلك إنكار المنكر له مراتب، كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا في حق ولي الأمر وفي حق الأب في بيته، فإن لم يستطع فبلسانه، إذا استطاع أن ينكر بلسانه كالخطيب أو الإمام أو نحو ذلك فينكر بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وفي رواية: وذلك أضعف الإيمان. فهذه مراتب إنكار المنكر حسب الاستطاعة، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. إن شق عليه الإنكار بيده انتقل إلى لسانه، شق عليه بلسانه أو يترتب عليه مفاسد وضرر ينكر بقلبه، ينكر بقلبه. والأمثلة على هذا كثيرة في باب العبادات، في باب العبادات. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. فكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، يعني أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله، إذا فعل ما أذن له في فعله إما من جهة الشارع أو من جهة صاحب الفعل، ونشأ عن ذلك المأذون أشياء توجب الضمان لو استقلت، كانت تلك الآثار هدرا غير مضمونة. وهذا هو مفهوم البيت. ويفهم من البيت أن ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون. هذا الإنسان جاء إلى شخص وقطع أو ضرب شخص بآلة حادة فقطع يده، أو ما يتولد عن هذا القطع يضمن هذا الضارب المعتدي، ما تولد عن هذا الضرب يضمن. لكن لو أن شخصا أمر بأن يقطع يد السارق، جاء وقطع يد السارق فدخلت على ما يقول غرغرين في يده فمات، فإنه في هذه الحالة هل تضمن تلك السراية؟ إن كان هذا في القصاص أو في الحد فإنه لا يضمن، أما إن كانت القطع جناية واعتداء فإنه يضمن ما وقع. مثال آخر، تصلي بينما تصلي مر أمامك شخص فدفعته اسمه دفع على ما يقولون، يعني دفعة الموت، دفعه فمال وطاع وضرب برأسه ومات مثلا أو حصل له شيء، فإنه لا يضمن في هذه الحالة، لا يضمن ما دام أن هذا ليس في المعقول وليس خارجا عن المعقول، ولأن هذا الشيء أذن فيه الشارع، أذن فيه الشارع. وكذلك لو وضع إنسان في طريق الناس شيء وممنوع وضعه في الشارع هذا الشيء، كحفر حفرة أو حفر بيارة بغير إذن من الجهات المختصة ولم يعمل الاحتياطات لهذه البيارة، تركها مكشوفة للناس فجاء من سقط فيها ثم تلف إما بموت أو بتعطل بعض أعضائه، فإنه يضمن في هذه الحالة، يضمن في هذه الحالة. أما إن كان هذا الشيء مأذون فيه من الجهات المختصة أو كان فيه نفع للمسلمين وعمل الاحتياطات المطلوبة ثم أراد الله تعالى وحصل ما حصل، فإنه لا يضمن في هذه الحالة. نعم،
هذا هل ينطبق على مثلا مجاري يضعون لها شباك ربما تسقط أمراه أو يسقط جوال، هل يدخل هذا في ذلك؟
مياه المجاري
تضع لها أغطية على شكل شبك يكون فيه يقدر جوال يمر أو مال
يسقط يعني في المجاري،
فمثل هذا مثلا
وتكون مكشوفة هذه في الشارع؟
ليست مكشوفة، لكن فتحات المجاري كبيرة حتى يدخل فيها المياه وتدخل مربع، تأتي دوائر فيها مربع، فلو سقطت فيها أموال أو جوال أو كذا هذا لا يعتبر ضمانا،
يعني سقط فيها جوال لغيره يعني.
أي نعم،
وهي في الشارع.
نعم، هل يضمن الشركة؟
والله ما أدري عن ضمان الشركة يرجع لي، لكن هم الآن والله أعلم من البلديات يجعلون احتياطات لهذه الأمور، يجعلون احتياطات، وبالأخص بعد ما وقعت حوادث سقوط بعض الناس مثل هذه البيارات والمجاري فيشددون في هذا. نعم، الإنسان ينبغي له أن يستأذن الجهات الرسمية في هذا وأن لا يترك شيء يؤذي الناس في الطريق، لهذا العجماء جبار، ترك الإنسان هذه الدابة يعني في الطريق في وقت لا يسمح بتركها فيه، مثلا في الليل يترك الإبل السائبة في الطرقات المظلمة، هذا خطر على الناس، ويترتب على هذا إتلاف أنفس، وقد يلحق ضرر، وقد يضمن هذا من يترك هذه الإبل السائبة. كذلك مما وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، كذلك الآثار المترتبة على العبادات كالتعب والنصب ورائحة الصوم ورائحة الرائحة الكريهة التي تنبعث من الفم، هذه الآثار ناشئة عن طاعة. وبالعكس إذا كانت الآثار ناشئة عن معصية فإنها تتبع تلك المعصية، تتبع تلك المعصية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته وهي التي أوجبت شرعته. نعم، أوجبت الأوجبت. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. نعم، يعني أوجبت لمشروعيته. قول الناظم رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته. هذه القاعدة المشروعة عند الفقهاء بقولهم: الحكم يدور مع علته وجوبا وعدما، وجوبا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم التي شرع الحكم لأجلها. وقال بعض العلماء: الحكم يزول بزوال العلة، يزول بزوال العلة. ويدخل في هذه القاعدة، وهذه القاعدة عظيمة واسعة تكاد تحيط أو تكاد تحيط بالأحكام الشرعية، تكاد تحيط بالأحكام الشرعية، وهي علة الحكم، وهي الحكمة الشرعية في سبب الأمر به أو النهي عنه، وذلك بأن يكون للحكم عدة علل. متى وجدت واحدة منها ثبت الحكم. وقد تكون العلة مجموعة من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعها، لا تتم إلا باجتماعها. ومن ذلك الهرة، ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها ليست بنجس، وعلل ذلك بكثرة طوفانها وترددها على الناس، على الناس، وعظم المشقة لو حكم بنجاستها. فدل هذا على أن هذا الحكم وهو الطهارة ثابت لها ولما دونها في الخلقة، ولما دونها في الخلقة، ولما هو أكثر طوفانا ومشقة منها كالحمار والبغل، وكذلك من العلل الجامعة تحريم كل معاملة فيها غدر وخيانة أو معاملة فيها غرر وجهالة كبيع حبل الحبلة، بيع الحمل في بطن الدابة مستقل يبيع الحمل، هذا منهي عنه، لكن لو باع الدابة بما في بطنها جاز، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كما مر معنا. بيع السمك في الماء أو الطير في الهواء كل ذلك لا يجوز بيعه، فكل ما فيه غرر هذا منهي عنه أو فيه جهالة. وكذلك تحريم الخمر وكل ما خامر العقل، كل ما خامر العقل وغطاه فهذا كذلك حرم منهي عنه. وكذلك يدخل في هذه القاعدة المشقة التي علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات، مثلا إنسان أصابه ألم في رجله فما استطاع أن يصلي واقفا، صلى جالس، لكن بينما هو يصلي حس بنشاط وزالت العلة، يجب عليه أن يعود يصلي واقفا، الحكم مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. فإذا أحس بنشاط في صلاته يجب عليه أن يصلي قائما. كذلك إنسان يتوضأ لكن لا يستطيع أن يغسل يديه لألم بها أو لشيء بها، فزال هذا العذر وزالت هذه العلة، إنه يجب عليه أن يقوم بغسل يده، يعني العلة قد زالت، الحكم دائر مع علته التي أوجبت لشرعته. شرع له مثلا أن يتيمم لهذا العضو لكونه لا يستطيع أن يغسله بالماء، استطاع أن يغسله بالماء يجب عليه أن يعود إلى غسله بالماء، يجب عليه أن يعود إلى غسله بالماء. وهذا كذلك في الصوم، إذا عجز الإنسان عن الصوم لمرض ثم تحسنت صحته وزالت هذه العلة، علة المرض، يجب عليه أن يصوم. وكذلك إذا كان مفطرا في السفر ثم وصل إلى محل إقامته، فالجمهور من الفقهاء يقولون يجب عليه أن يمسك، يجب عليه أن يمسك وأن يقضي، لأن العلة التي من أجلها أفطر وهي السفر قد زالت. وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ورجح الشيخ ابن عثيمين يقولون لا يلزمه الفطر، لأن من أفطر أول النهار فليفطر آخره، لكن لا يظهر أمام الناس أنه مفطر لئلا يتهم وتكلم عليه وهو قد وصل إلى محل إقامته، وقد وصل إلى محل إقامته.
يقول الشيخ ابن عثيمين
نعم يقول الشيخ ابن عثيمين إذا وصل إلى محل إقامته وهو مفطر فله أن يأكل، لكن لا يكون أمام الناس لئلا يتكلم عليه. ولهذا المرأة الحائض تفطر، يجب عليها أن تفطر، لكن يقول العلماء من كان عذره ظاهر فإنه يفطر ظاهرا أمام الناس، إنسان مريض ومعروف أنه تعبان وعاجز عن الصوم ما في مانع يأكل ويشرب في نهار رمضان حتى لو رأى الناس يعرفون وضعه وحاله، لكن امرأة حائض الصغير لا يفرق يعرف حائض ولا يعرف حينها. فإذا رآها تأكل ينكر عليها الصغير. فمن كان عذره ظاهر فإنه يفطر أمام الناس، أما من كان عذره خاصا فإنه يفطر في السر، يفطر في السر. وهذه نعم تيمم مرة واحدة، إذا عجز عن غسل رجليه يتيمم للباقي، يتيمم للباقي. الميسور لا يسقط بسقوط المعسور. وكذلك من الأحكام من ذلك البلوغ، متى بلغ الإنسان تعلقت بهذا البلوغ أحكام من وجوب صلاة الجماعة وعدم دخوله على النساء الأجنبيات وغيرها من الأحكام، ويكون في حقه صلاة الحج واجبا إذا كان مستطيعا. ولهذا الإمام ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم حج مع أبيه قبل البلوغ، ثم احتلم في يوم عرفة، ففرح أبوه بذلك فرحا شديدا. لماذا؟ لأن هذه الحجة أجزأته عن حجة الإسلام، والحج عرفة، والحج عرفة. فما جاء ما دام جاء البلوغ فإنه يصح حجه. وكذلك العقل، العقل مناط تكليف، فمتى كان الإنسان في عقله فإنه مكلف بالأوامر والنواهي، أما إذا زال عقله فمرفوع عنه القلم المجنون حتى يفيق. لكن لو كان إنسان مغمي عليه فهل يقضي الصلوات التي كانت في حال إغمائه؟ ها؟ ما في قضاء نهائيا؟
على قولها
أه؟
يا أقوال إذا كان الغاصب كبير
تمام
أنه يقضي مسألة.
نعم، مسألة كما تعرفون خلاف العلماء، منهم من قال لا يلزمه أن يقضي لأنه أشبه بالمجنون، ومنهم من قال يقضي. والشيخ ابن باز رحمه الله له قول وسط، يقول إن كان الإغماء في حدود 3 أيام فإنه يقضي لأن هذا أشبه بالنائم، أما إذا كانت أكثر فإنه لا يقضي لأنه أشبه بالمجنون. وثلاثة أيام يسهل قضاؤه، يسهل قضاؤه، أما إذا كان أكثر فإنه قد يشق القضاء. وكذلك الإسلام شرط لصحة جميع العبادات، إذا وجد الإسلام والتوحيد صحت صلاته، إذا صلى صح حجه، صح صيامه. لكن لو صلى وصام وحج لكنه مشرك بالله تعالى، الشرك الأكبر المخرج من الملة، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه لا تنفعه تلك العبادة. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فإذا وجد الكفر والشرك بالله الشرك الأكبر انتقض إسلامه. ولهذا الإمام المجدد رحمه الله في القواعد الأربع مثل لذلك للتوحيد بالمتوضئ، إذا كان الشخص متوضئا ثم أحدث انتقضت طهارته ووضوءه. وكذلك المسلم إذا أشرك بالله الشرك الأكبر انتقض توحيده وانتقض إسلامه. قال المصنف رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. وهذا كذلك يعني قاعدة كلية فيما يتعلق بالشروط الصحيحة والشروط الباطلة، وهذا فيما يتعلق بالعقود. فمن العقود ما يكون عقدا صحيحا، ما يكون العقد صحيح وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. فإما أن يكون هذا الشرط صحيح وكل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما وفيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع، بشرط أن يكون هذا الشرط الذي جعل في العقد سواء كان عقد بيع أو عقد نكاح أو عقد من العقود يكون فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع. لكن لو كان هذا الشرط فيه محذور، لو اشترط عليه أن يفتح بيته لأهل الحرام والمنكرات لا يجوز، لا يجوز القبول بهذا ولا الرضا بهذا. لو اشترط عليه باعه منه قال لكن أنا في الشهر كل شهر في أي يوم أبغى أجلس أنا والأولاد في البيت، هذا يخل في يعني بالبيع ما دام هو يعني اشترط مثل هذا الشرط. لكن لو استثنى مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما باع الجمل البعير استثنى حملانه، باعه منه واستثنى منه أن يركب الجمل أو البعير إلى أن يصل، هذا لا بأس به، لا بأس به. لكن أن يبيع منه البيت قال لكن يوم في الشهر أنا أبغى آتي البيت أنا والأولاد ونجلس في البيت، هذا يخل بالشرط، يخل بتسليم له المبيع. وكذلك الإجارة المستأجر يجب أن تكون الشروط ليس فيها محاذير شرعية وأن يكون فيها مصلحة للمتعاقدين سواء للبائع أو كان للمستأجر. لو اشترط شروط تخالف مقتضى العقد إما تحليل الحرام أو تحريم الحلال فإن هذا لا يجوز ويخل بما يصلح في العقد. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. لو اشترطت المرأة قال أشترط على أن أكمل دراستي مثلا ووافق الزوج بذلك فإنه يلزمه أن يرضى بذلك. نعم. لكن لو اشترطت عليه بشروط قالت أشترط عليك أنك ما تصلي في المسجد، تصلي في البيت، هل يرضى بهذا؟ لا، هذا الشرط يحلل حراما فيحرم التخلف عن صلاة الجماعة ويجب عليه أن يصلي في المسجد. نعم، هذا كذلك من الشروط التي فيها نظر. وبعض العلماء يقول يوافق على الشرط هذا لكن لا يلزمه الوفاء به، لا يلزمه الوفاء به إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه، أي حرمت حلالا فباطلات فعلما، كما قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله. فهو باطل وإن كان مئة شرط، إن كان مئة شرط. والمسلمون على شروطهم يقول صلى الله عليه وسلم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، يقول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول تعالى وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. ما دام هذا الشرط ليس فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع فهذا لا بأس به، يكتب في العقد ويبين ويعلم لئلا يحصل اختلاف بعد ذلك. أحيانا إذا لم تكتب الشروط بين الزوجين أو بين البائع والمشتري أو بين المؤجر والمستأجر مثلا، يكتب أن تكون الأجرة في نهاية الشهر، وبعضهم يقول لا نبغى الأجرة الآن يعني مع تكون مع الراتب تتحول كل شهر يتعدل اليوم، فيحدد هذه الشروط وتكتب لئلا يحصل اختلاف. ولهذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. كون هذه الأمور تكتب وتحدد الشروط فهذا يسد أبوابا من الاختلاف بين الناس. وكثير الآن من الاختلاف بين الناس إما في البيع أو في الإجارة أو لأنهم لم يحددوا الشروط التي يحتاجون إليها. هناك شروط يحتاجون إليها وهي تمنع الاختلاف، مثلا هذا مؤجر يقول مثلا هذا له أبناء كل شهر يأتيه واحد من الأبناء يأخذ الإيجار، يأتي راعي البيت من الإيجار قال الله أخذ ولده فلان، قال من اللي أمرك تعطيه؟ قال ولده، وهذا يأتي يبغى الإيجار، لا بغى أن يحدد إيجار السليم فلان. هذا يسد باب من أبواب الاختلاف وباب من أبواب النزاع، ينبغي العناية بهذا الجانب ما يتعلق بهذه الشروط. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في يوم غد ما تبقى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر الأمور، وكلما
فعل سائر المأمور
مأمور إن شق فعل سائر المأمور، وكلما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، وكل حكم دائر ما علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، وكل شرط لازم للعاقد وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما.
قول المصنف رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذه قاعدة عظيمة وجليلة وفوائدها غزيرة، ومعناها أن الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعله كله، حتى يفعله كله. إذا جاء بهذا العمل الذي رتب عليه الأجر كاملا استحق الأجر كاملا، وإن فعل بعضه أي بعض هذا العمل استحق الأجر بقدره، استحق الأجر بقدره. وهذه القاعدة دلت عليها النصوص الشرعية على أن الإنسان يجازى على عمله، إنما الأعمال بالنيات، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكل إنسان يجازى بعمله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فإن أتى ببعض العمل فإنه يؤجر بقدر ما عمل من عمل. ويمثل لهذا بأمثلة، وقد تدخل في العبادات وتدخل في المعاملات. فإذا جاء العبد بالعبادة كاملة كان أجره كاملا، مثلا الصيام، صيام النفل، صيام النفل، لو نوى الصيام من طلوع الفجر الثاني نوى صيام هذا اليوم نفلا، فإنه يكتب له الأجر اليوم كاملا. لكن لو ما نوى الصيام إلا قبل الظهر، إلا قبل الظهر نوى صيام ذلك اليوم، لم يأكل شيء، فإن أهل العلم يقولون يكتب أجره من حين نيته، من حين نوى الصيام فإنه يكتب أجره، أجر الصيام. وكذلك الصلاة، جاء في الحديث أن من الناس من لا يكتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا عشرها، إلا سدسها. أجر الصلاة بقدر ما وقع فيها من كمال أو نقص، بقدر ما وقع فيها من كمال أو نقص. ولهذا النوافل جاء في الحديث أنها تكمل النقص. يقول الله تعالى يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل عنده تطوع في الصلاة نوافل تكمل النقص، الصيام هل عنده تطوع 6 من شوال أيام البيض، أو 3 أيام من كل شهر 2 والخميس يوم عرفة، يوم عاشوراء، يوم قبله أو يوم بعده، وهكذا. فهذه النوافل تكمل النقص الذي يحصل في الفرائض. فبقدر ما يكون في الصلاة من كمال وإتيان بها بشروطها وأركانها وواجباتها يكون الأجر، وخشوعها يكون أجرها، وبقدر ما يحصل فيها من نقص يكون الأجر، ينقص الأجر. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إنه رب رجلين في الصف بينهما كما بين السماء والأرض في الخشوع وفي أداء الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها. نعم، كذلك في باب المعاملات تدخل في باب الإجارة وفي باب الجعالة، فلا يستحق المؤجر الأجرة حتى يستوفي المستأجر المنفعة النفع، حتى يستوفي المستأجر النفع. يعني إذا استأجر هذه الشقة مثلا لمدة شهر واتفق معه أن بعد شهر يعطيه الأجرة، فلا يلزمه أن يدفع له الأجرة إلا بعد نهاية المدة محددة. وهكذا الجعالة، إذا قال شخص من يأتي لي بكذا وله كذا فلا يستحق الجعل حتى يأتي بما اتفق عليه، فإنه يستحق عند ذلك الجعل الذي اتفق عليه. فهذه القاعدة تدخل في باب العبادات وتدخل في باب المعاملات. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل بقدر ما قام به من عمل، سواء كان في العبادات أو في المعاملات، فإنه يستحق الأجر على ذلك والثواب على ذلك. وبقدر ما يحصل من نقص فإنه ينقص أجره وثوابه على العمل. نعم. قال المصنف: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. واضح القاعدة. إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب فإما أن يقدر عليه كله، وإما أن يعجز عنه كله، وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه. فإن قدر عليه كله أمر أن يصلي واقفا، إنه يصلي واقفا. أمر أن يغسل أعضاءه جميعا، يجب عليه غسل الأعضاء جميعا. وإما أن يعجز عنه كله، يعجز عن الوضوء، مريض لا يستطيع توضأ، ويعجز أو أن يعجز كذلك حتى عن التيمم، فإنه يصلي حسب استطاعته. وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه، فإن قدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يؤدي الذي يقدر عليه. مثلا يستطيع أن يغسل وجهه، يغسل يديه، يمسح رأسه، لكن لا يستطيع غسل رجليه بها علة بها، فإنه في هذه الحالة يتيمم لقدميه. وكذلك من عنده ماء، من عنده ماء يكفي لبعض طهره، عندك ماء لكن ما يكفي أنك تتوضأ به كاملا، فإنك تتوضأ بما يتيسر من هذا الماء وتتيمم للباقي. عندك ما يكفي لغسل الوجه ولغسل يديك ولمسح الرأس، لكن رجليك ما يكفي، فإنك تتيمم للباقي، تتيمم للباقي. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. كذلك مثل بعض الفقهاء بقاعدة ويتنطبق على هذا أو قريبا منها، وهي الميسور لا يسقط بسقوط المعسور. وهذه القاعدة عند الشافعية ذكرها الأهدل في القواعد الفقهية، الميسور لا يسقط بسقوط المعسور. مثلا شخص من الناس قطعت يده ولم يبق إلا جزء قليل من المرفق، هل في هذه الحالة يسقط عنه غسل يديه أو غسل يده المقطوعة؟ لا، الميسور لا يسقط بسقوط المعسور. إذا كانت اليد قد قطعت فالمتبقى منها هو الذي يغسل، إذا بقي شيء من اليد يعني قبل المرفق أو مع المرفق يعني باقي من عضو المغسول فإنه يغسل ولو كان شيئا يسيرا. لكن لو قطعت اليد إلى ما بعد المرفق سقط في هذه الحالة غسل اليد المقطوعة، سقط غسل اليد المقطوعة في هذه الحالة. فالميسور لا يسقط بسقوط المعسور. وكذلك إن عجز عن الصلاة قائما إنه يصلي قاعدا، وإن عجز عن الصلاة قاعدا فإنه يصلي على جنب، وإن عجز عن الصلاة على جنبه فإنه يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. وبقي بعد ذلك الخلاف، هل إذا عجز عن أن يصلي مستلقيا منهم من قال يصلي بعينيه، وإن عجز فإنه ينوي بقلبه، إن عجز عجزا تاما فما استطاع يتحرك ولا يحرك عينيه ولا. وأما تحريك الأصبع فهذا لا أصل له كما قال أهل العلم، لا أصل له. وإن عجز وإن قدر على أن يصلي بعض الصلاة قائما وبعضها عجز عن الصلاة فيها قائما فإنه يصلي ما تيسر له قائما ويجلس في الباقي. يستطيع أن يقف، يستطيع أن يصلي قائما، لكن الركوع ما يقدر يركع، فإن إذا جاء الركوع يجلس. يستطيع أن يصلي قائما ويركع، لكن السجود ما يقدر يسجد على الأرض، إذا جاء السجود يجلس. وهكذا العكس، إذا كان لا يستطيع الوقوف لكن يستطيع السجود فإنه يجلس ويركع وهو جالس، لكن لا يستطيع الركوع، لكن إذا جاء السجود يسجد على الأرض. وهذا ينبغي حيثا أن انتبه له في من يصلي جالسا أو على الكرسي. فهذه القاعدة قاعدة كذلك عظيمة، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. كذلك الحج مثلا مسائل كثيرة، إن استطاع أن يقف بعرفة يبيت مزدلفة، لكن الرمي ما يستطيع أن يرمي الجمرات. إن امرأة حامل أو ضعيفة أو كبير في السن فإن في هذه الحالة يوكل ويستنيب من يرمي عنه. كذلك ما يستطيع أن يذهب إلى المجزرة أو أن يذبح الهدي وأراد أن يوكل من يذهب يذبح عنه له ذلك، فالشيء الذي يقدر عليه يفعله، والشيء الذي لا يقدر عليه يستنيب في الباقي. كذلك إنكار المنكر له مراتب، كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا في حق ولي الأمر وفي حق الأب في بيته، فإن لم يستطع فبلسانه، إذا استطاع أن ينكر بلسانه كالخطيب أو الإمام أو نحو ذلك فينكر بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وفي رواية: وذلك أضعف الإيمان. فهذه مراتب إنكار المنكر حسب الاستطاعة، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. إن شق عليه الإنكار بيده ينتقل إلى لسانه، شق عليه بلسانه أو يترتب عليه مفاسد وضرر ينكر بقلبه، ينكر بقلبه. والأمثلة على هذا كثيرة في باب العبادات، في باب العبادات. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. فكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، يعني أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله، إذا فعل ما أذن له في فعله إما من جهة الشارع أو من جهة صاحب الفعل، ونشأ عن ذلك المأذون أشياء توجب الضمان لو استقلت، كانت تلك الآثار هدرا غير مضمونة. وهذا هو مفهوم البيت. ويفهم من البيت أن ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون. هذا الإنسان جاء إلى شخص وقطع أو ضرب شخص بآلة حادة فقطع يده، أو ما يتولد عن هذا القطع يضمن هذا الضارب المعتدي، ما تولد عن هذا الضرب يضمن. لكن لو أن شخصا أمر بأن يقطع يد السارق، جاء وقطع يد السارق فدخلت على ما يقول غرغرين في يده فمات، فإنه في هذه الحالة هل تضمن تلك السراية؟ إن كان هذا في القصاص أو في الحد فإنه لا يضمن، أما إن كانت القطع جناية واعتداء فإنه يضمن، يضمن ما وقع. مثال آخر: تصلي وبينما تصلي مر أمامك شخص فدفعته اسمه دفع على ما يقولون، يعني دفعة الموت، دفعة دفعه فمال وطاع وضرب برأسه ومات مثلا أو حصل له شيء، فإنه لا يضمن في هذه الحالة، لا يضمن ما دام أن هذا ليس في المعقول وليس خارجا عن المعقول، ولأن هذا الشيء أذن فيه الشارع، أذن فيه الشارع. وكذلك لو وضع إنسان في طريق الناس شيء وممنوع وضعه في الشارع هذا الشيء، حفر حفرة أو حفر بيارة بغير إذن من الجهات المختصة ولم يعمل الاحتياطات لهذه البيارة، تركها مكشوفة للناس، فجاء من سقط فيها ثم تلف إما بموت أو بتعطل بعض أعضائه، فإنه يضمن في هذه الحالة، يضمن في هذه الحالة. أما إن كان هذا الشيء مأذون فيه من الجهات المختصة أو كان فيه نفع للمسلمين وعمل الاحتياطات المطلوبة ثم أراد الله تعالى وحصل ما حصل، فإنه لا يضمن في هذه الحالة. نعم.
هذا هل ينطبق على مثلا المجاري يضعون لها شباك ربما يسقط تسقط أضرار ولا يسقط جوال، هل يدخل هذا في ذلك؟
مياه المجاري
تضع لها أغطية على شكل شبك يكون في يقدر جوال يعني يمر أو مال
يسقط يعني في المجاري؟
مثل هذا
وتكون مكشوفة هذا في الشارع؟
ليست مكشوفة، لكن فتحات المجاري كبيرة حتى يدخل فيها المياه وتدخل مربع، تأتي دوائر فيها مربع، فلو سقطت فيها أموال أو جوال أو كذا هذا لا يعتبر ضمانا،
يعني سقط فيها جوال لغيره يعني.
أي نعم.
وهي في الشارع.
نعم. هل يضمن تضمن الشركة؟
والله ما أدري ضمان الشركة يعني يرجع لي، لكن هم الآن والله أعلم من البلديات يجعلون احتياطات لهذه الأمور، يجعلون احتياطات، وبالأخص بعد ما وقعت حوادث سقوط بعض الناس مثل هذه البيارات والمجاري فيشددون في هذا. نعم. الإنسان ينبغي له أن يستأذن الجهات الرسمية في هذا وأن لا يترك شيء يؤذي الناس في الطريق، ولهذا العجماء جبار، إذا ترك الإنسان هذه الدابة يعني في الطريق في وقت لا يسمح بتركها فيه، مثلا في الليل يترك الإبل السائبة في الطرقات المظلمة، هذا خطر على الناس، ويترتب على هذا إتلاف أنفس وقد يلحق ضرر، وقد يضمن هذا من يترك هذه الإبل السائبة. كذلك مما وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، كذلك الآثار المترتبة على العبادات كالتعب والنصب ورائحة الصوم ورائحة الرائحة الكريهة التي تنبعث من الفم، هذه الآثار ناشئة عن طاعة، وبالعكس إذا كانت الآثار ناشئة عن معصية فإنها تتبع تلك المعصية، تتبع تلك المعصية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته وهي التي أوجبت شرعته. نعم، أوجبت الأوجبت. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، نعم يعني أوجبت لمشروعيته. قول الناظم رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته. هذه القاعدة المشهورة عند الفقهاء بقولهم: الحكم يدور مع علته وجوبا وعدما، وجوبا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم التي شرع الحكم لأجلها. وقال بعض العلماء: الحكم يزول بزوال العلة، يزول بزوال العلة. ويدخل في هذه القاعدة، وهذه القاعدة عظيمة واسعة تكاد تحيط أو تكاد تحيط بالأحكام الشرعية، تكاد تحيط بالأحكام الشرعية، وهي علة الحكم، وهي الحكمة الشرعية في سبب الأمر به أو النهي عنه. وذلك بأن يكون للحكم عدة علل. متى وجدت واحدة منها ثبت الحكم. وقد تكون العلة مجموعة من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعها، لا تتم إلا باجتماعها. ومن ذلك الهرة، ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها ليست بنجس. وعلل ذلك بكثرة طوفانها وترددها على الناس، على الناس، وعظم المشقة لو حكم بنجاستها. فدل هذا على أن هذا الحكم وهو الطهارة ثابت لها ولما دونها في الخلقة، ولما دونها في الخلقة، ولما هو أكثر طوفانا ومشقة منها، كالحمار والبغل، وكذلك من العلل الجامعة تحريم كل معاملة فيها غدر وخيانة، أو معاملة فيها غرر وجهالة، كبيع حبل الحبلة، بيع الحمل في بطن الدابة مستقل يبيع الحمل، هذا منهي عنه، لكن لو باع الدابة بما في بطنها جاز، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كما مر معنا. بيع السمك في الماء أو الطير في الهواء، كل ذلك لا يجوز بيعه. فكل ما فيه غرر هذا منهي عنه، أو فيه جهالة. وكذلك تحريم الخمر وكل ما خامر العقل، كل ما خامر العقل وغطاه فهذا كذلك حرم منهي عنه. وكذلك يدخل في هذه القاعدة المشقة التي علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات. مثلا إنسان أصابه ألم في رجله فما استطاع أن يصلي واقفا، صلى جالس، لكن بينما هو يصلي حس بنشاط وزالت العلة، يجب عليه أن يعود يصلي واقفا، الحكم مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. فإذا أحس بنشاط في صلاته يجب عليه أن يصلي قائما. كذلك إنسان يتوضأ لكن لا يستطيع أن يغسل يديه لألم بها أو لشيء بها، فزال هذا العذر وزالت هذه العلة، إنه يجب عليه أن يقوم بغسل يده، لأن يعني العلة قد زالت، الحكم دائر مع علته التي أوجبت لشرعته. شرع له مثلا أن يتيمم لهذا العضو لكونه لا يستطيع أن يغسله بالماء، استطاع أن يغسله بالماء يجب عليه أن يعود إلى غسله بالماء، يجب عليه أن يعود إلى غسله بالماء. وهذا كذلك في الصوم، إذا عجز الإنسان عن الصوم لمرض ثم تحسنت صحته وزالت هذه العلة علة المرض يجب عليه أن يصوم. وكذلك إذا كان مفطرا في السفر ثم وصل إلى محل إقامته، فالجمهور من الفقهاء يقولون يجب عليه أن يمسك، يجب عليه أن يمسك وأن يقضي، لأن العلة التي من أجلها أفطر وهي السفر قد زالت. وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ورجح الشيخ ابن عثيمين يقولون لا يلزمه الفطر، لأن من أفطر أول النهار فليفطر آخره، لكن لا يظهر أمام الناس أنه مفطر لئلا يتهم وتكلم عليه وهو قد وصل إلى محل إقامته، وقد وصل إلى محل إقامته.
يقول الشيخ ابن عثيمين
نعم يقول الشيخ ابن عثيمين إذا وصل إلى محل إقامته وهو مفطر فله أن يأكل، لكن لا يكون أمام الناس لئلا يتكلم عليه. ولهذا المرأة الحائض تفطر، يجب عليها أن تفطر، لكن يقول العلماء من كان عذره ظاهر فإنه يفطر ظاهرا أمام الناس. إنسان مريض ومعروف أنه تعبان وعاجز عن الصوم ما في مانع يأكل ويشرب في نهار رمضان حتى لو رأى الناس يعرفون وضعه وحاله، لكن امرأة حائض الصغير لا يفرق يعرف حائض ولا يعرف شيء منها، فإذا رأى تأكل ينكر عليها الصغير. فمن كان عذره ظاهر فإنه يفطر أمام الناس، أما من كان عذره خاصا فإنه يفطر في السر، يفطر في السر. وهذه نعم يتيمم مرة واحدة، إذا عجز عن غسل رجليه يتيمم للباقي، يتيمم للباقي، الميسور لا يسقط بسقوط المعسور. وكذلك من الأحكام من ذلك البلوغ، متى بلغ الإنسان تعلقت بهذا البلوغ أحكام من وجوب صلاة الجماعة وعدم دخوله على النساء الأجنبيات وغيرها من الأحكام، ويكون في حقه صلاة الحج واجبا إذا كان مستطيعا. ولهذا الإمام ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم حج مع أبيه قبل البلوغ ثم احتلم في يوم عرفة، ففرح أبوه بذلك فرحا شديدا. لماذا؟ لأن هذه الحجة أجزأت عن حجة الإسلام، والحج عرفة، والحج عرفة، فما جاء ما دام جاء البلوغ فإنه يصح حجه. وكذلك العقل، العقل مناط تكليف، فمتى كان الإنسان في عقله فإنه مكلف الأوامر والنواهي، أما إذا زال عقله فمرفوع عنه القلم المجنون حتى يفيق. لكن لو كان إنسان مغمي عليه فهل يقضي الصلوات التي كانت في حال إغمائه؟ ها؟ ما في قضاء نهائيا؟
على قولها
ها؟
في أقوال إذا كان الباصل كبير
تمام
أنه يقضي مسألة.
نعم، مسألة كما تعرفون خلاف من العلماء، منهم من قال لا يلزمه أن يقضي لأنه أشبه بالمجنون، ومنهم من قال يقضي. والشيخ ابن باز رحمه الله له قول وسط، يقول إن كان الإغماء في حدود 3 أيام فإنه يقضي لأن هذا أشبه بالنائم، أما إذا كانت أكثر فإنه لا يقضي لأنه أشبه بالمجنون. وثلاثة أيام يسهل قضاؤه، يسهل قضاؤه، أما إذا كان أكثر فإنه قد يشق القضاء. وكذلك الإسلام شرط لصحة جميع العبادات، إذا وجد الإسلام والتوحيد صحت صلاته، إذا صلى صح حجه، صح صيامه، لكن لو صلى وصام وحج لكنه مشرك بالله تعالى، الشرك الأكبر المخرج من الملة، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه لا تنفعه تلك العبادة. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. إذا وجد الكفر والشرك بالله الشرك الأكبر انتقض إسلامه. ولهذا الإمام المجدد رحمه الله في قواعد الأربع مثل لذلك للتوحيد بالمتوضئ، إذا كان الشخص متوضئا ثم أحدث انتقضت طهارته ووضوءه. وكذلك المسلم إذا أشرك بالله الشرك الأكبر انتقض توحيده وانتقض إسلامه. قال المصنف رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. وهذا كذلك يعني قاعدة كلية فيما يتعلق بالشروط الصحيحة والشروط الباطلة، وهذا فيما يتعلق بالعقود، فمن العقود ما يكون عقدا صحيحا، ما يكون العقد صحيح، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. فإما أن يكون هذا الشرط صحيح وكل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما وفيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع، بشرط أن يكون هذا الشرط الذي جعل في العقد سواء كان عقد بيع أو عقد نكاح أو عقد من العقود يكون فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع. لكن لو كان هذا الشرط فيه محذور، لو اشترط عليه أن يفتح بيته لأهل الحرام والمنكرات لا يجوز، لا يجوز القبول بهذا ولا الرضا بهذا، لو اشترط عليه باعه منه قال لكن أنا في الشهر كل شهر في عيتي يوم أبغى أجلس أنا والأولاد في البيت، هذا يخل في يعني بالبيع ما دام هو يعني اشترط مثل هذا الشرط. لكن لو استثنى مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما باع الجمل البعير استثنى حملانه، باعه منه واستثنى منها أن يركب الجمل أو البعير إلى أن يصل، هذا لا بأس به، لا بأس به. لكن أن يبيع منه البيت لكن يوم في الشهر أنا أبغى آتي البيت أنا والأولاد ونجلس في البيت، هذا يخل بالشرط، يخل بتسليم له المبيع. وكذلك الإجارة المستأجر يجب أن تكون الشروط ليس فيها محاذير شرعية، وأن يكون فيها مصلحة للمتعاقدين سواء للبائع أو كان للمستأجر. لو اشترط شروط تخالف مقتضى العقد، إما تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فإن هذا لا يجوز ويخل بما يصلح في العقد. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. لو اشترطت المرأة قال أشترط على أن أكمل دراستي مثلا ووافق الزوج بذلك فإنه يلزمه أن يرضى بذلك. نعم. لكن لو اشترطت عليه بشروط قالت أشترط عليك أنك ما تصلي في المسجد، تصلي في البيت، هل يرضى بهذا؟ لا، هذا الشرط يحلل حراما فيحرم التخلف عن صلاة الجماعة، ويجب عليه أن يصلي في المسجد. نعم، هذا كذلك من الشروط التي فيها نظر. وبعض العلماء يقول يوافق على الشرط هذا لكن لا يلزمه الوفاء به، لا يلزمه الوفاء به إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه، أي حرمت حلالا فباطلات فعلما، كما قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، إن كان مئة شرط. والمسلمون على شروطهم يقول صلى الله عليه وسلم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، يقول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ما دام هذا الشرط ليس فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع فهذا لا بأس به، يكتب في العقد ويبين ويعلم لئلا يحصل اختلاف بعد ذلك. أحيانا إذا لم تكتب الشروط بين الزوجين أو بين البائع والمشتري أو بين المؤجر والمستأجر مثلا، يكتب أن تكون الأجرة في نهاية الشهر، وبعضهم يقول لا نبغى الأجرة الآن يعني مع تكون مع الراتب تتحول كل شهر يتعدل اليوم، فيحدد هذه الشروط وتكتب لئلا يحصل اختلاف ولهذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. كون هذه الأمور تكتب وتحدد الشروط فهذا يسد أبوابا من الاختلاف بين الناس. وكثير الآن من الاختلاف بين الناس إما في البيع أو في الإجارة أو لأنهم لم يحددوا الشروط التي يحتاجون إليها. هناك شروط يحتاجون إليها وهي تمنع الاختلاف. مثلا هذا مؤجر يقول مثلا هذا له أبناء كل شهر يأتيه واحد من الأبناء يأخذ الإيجار. يأتي راعي البيت من الإيجار قال الله أخذ ولدك فلان. قال من اللي أمرك تعطيه؟ قال ولده. وهذا يأتي يبغى الإيجار. لا بغى أن يحدد الإيجار يستلمه فلان. هذا يسد باب من أبواب الاختلاف وباب من أبواب النزاع. ينبغي العناية بهذا الجانب ما يتعلق بهذه الشروط. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في يوم غد ما تبقى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.